بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحسن الله إليك. فنكمل من حيث توقفنا في كتاب الحج من منهج السالكين. تفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن سعد رحمه الله تعالى: حتى إذا كان ناقض راكبي على الهوى فقال لو أني استخرجت من أبي ما استدبرت لم أسد الهدي ودعت وأعطى، فمن كان ليس مع أحمد فليهد وليدعنا أعطى.
نعم. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين ليس لهم أو ليس معهم الهدي، وقد نوى الإفراد، أن يحلوا ويجعلوا نسكهم عمرة. وهنا تأتي مسألة التحول في الأنساك، التحول بالأنساك. والتحول أو التحويل بين الأنساك له عدة أحوال. الحالة الأولى أن يتحول من الإفراد إلى التمتع، من الإفراد إلى التمتع، أي من الحج لوحده إلى الحج والعمرة، وهو مستحب، وهو ما فعله الصحابة وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام به. الحالة الثانية أن يكون من القران إلى التمتع ممن لم يسق الهدي، وهو كذلك مستحب ممن لم يسق الهدي. الحالة الثالثة إدخال العمرة على الحج، فيصير المفرد قارنا، أي من الإفراد إلى القران. وهذا قال أهل العلم لا دليل عليه. وهو قول الشافعي ومالك وقول الحنابلة. الحالة الرابعة من التمتع إلى الإفراد، من التمتع إلى الإفراد، كان نوى عمرة في أشهر الحج ويتمتع بعد ذلك بالحج، وأراد أن يحول هذا النسك إلى الإفراد، أي إلى الحج لوحده، أو كان من قارنا وأراد أن يحول هذا النسك إلى الإفراد أيضا، وهاتان الصورتان لا تصحان، ولا يجوز له أن يغير أو أن يحول من التمتع والقران إلى الإفراد. نعم.
قال فقال سبحانه مالك بن دعشه: فقال يا رسول الله هل يعرفنا ان هذا لم يلد؟ فتبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابع واحده في الكفار، وقال لقد جعلته بالحج مرتين، لا بل لهذا اليلد.
نعم. قام سراقه بن مالك بن دعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا، أي هذا التحول من الإفراد إلى التمتع، ألعامنا هذا، أي ذاك العام، أم هو مستمر؟ فشبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه واحدة في أخرى هكذا، وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد، أي أن هذا الحكم مستمر، أن هذا الحكم مستمر. قد سبق معنا أنهم كانوا يعتقدون أن النسك الذي يحج به هو الإفراد. وفي معنى قوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج خلاف بين أهل العلم في توجيه معنى الكلام، فقيل هو جواز فعل العمرة في أشهر الحج، إلى أبد الأبد جواز فعل العمرة في أشهر الحج. تبتدئ أشهر الحج بماذا؟ تبتدئ بشوال، فلو أنه اعتمر في الثاني مثلا من شوال أو العاشر من شوال أو نحو ذلك كانت هذه العمرة عمرة تمتع، بعد ذلك يبقى عليه الحج، يبقى عليه الحج والهدي لأنه متمتع. وقيل إنما يدل على جواز القران، جواز القران وإدخال العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ودليله يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، وهذا هو وصف القران، أن يكون العمرة داخلها مع الحج، وسيأتي تفصيل ذلك. وقيل فيه جواز فسخ الحج إلى عمرة، جواز فسخ الحج إلى عمرة أي من الإفراد إلى التمتع إلى يوم القيامة، وأن هذا ليس خاصا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب في معنى قوله عليه الصلاة والسلام بل لأبد أبد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: سياق السؤال يقوي هذا الدليل، سياق السؤال يقوي هذا الدليل. نعم.
قال وقدم عليه من اليمن بوجه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد طاهرة في المكان وليست ثيابا صغيرا ولبست ثيابا صغيرا وارتحلت، فانكر ذلك عليها فقالت ان ابي امرني بهذا، قال فكان عنه يكون بالعراق، فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرجا على طاهرة لبني صنعاء، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكرت عنه، فاخبرته اني اكتبت عليها، فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم اني مهد بما اهدك به رسولك، قال فان معي الهدي فلا تبين.
نعم. قال وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل الإحرام ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها. قالوا وهذا فيه إنكار الرجل على زوجته إذا رأى منها ما أو رأى منها نقصا في دينها، إذا رأى منها نقصا في دينها، لأن علي رضي الله عنه استنكر ذلك، فهو على أنهم جميعا على نسك ماذا؟ على نسك الإفراد، أنهم جميعا على نسك الإفراد، فكيف حلت قبل يوم التروية يعني قبل الحج؟ وذلك لأنها فسخت الحج بماذا؟ بعمرة، فسخت الحج بعمرة. قالت إن أبي أمرني بهذا، وهنا استدلت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلا شك أن القول هذا منها وهذا الاستدلال منها قول صحيح وحجة داحضة، لأن المرجع في ذلك لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يجب علينا اتباع قوله. قال فكان علي يقول بالعراق، أي بعد ذلك إذا ذكر لأصحابه، قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، أي أشتكي فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها. وهذا الأمر من علي رضي الله عنه وزيادة تأكيد، زيادة تأكيد، لا سيما وأن المسألة متعلقة بحكم شرعي هو أمر الحج. قال فقال نبينا صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت، أي فيما أخبرتك عني أني أمرتها. ماذا قلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم انتقل معه إلى أمر آخر. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ أي بماذا نويت؟ ما هو النسق الذي دخلت فيه؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال أهل العلم في هذا: صحة أن يهل الحاج بما حج به فلان. أنت لا تدري، تذهب مع رفقة مثلا ويصعب عليك التواصل معهم، ثم تأتي إلى الميقات، وحتى لا تختلف في نسكك عن رفقتك قد تقدمت عليهم أو تأخرت عنهم، فقلت: اللهم إني أهل لك بما أهل لك فلان. قالوا: وفي هذا الحديث ما يدل على الجواز، ما يدل على الجواز، وإلا السنة، السنة أن يعين نسكه، أن يعين نسكه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، كما عند البخاري ومسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. فإن معي الهدي أي سقط الهدي فلا تحل، أي ابقى على إحرامك. فهو إذن ماذا؟ على نسك ماذا؟ القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، ومن ساق الهدي كان قارنا. إذن من لم يسق الهدي إما أن يكون مفردا، حج مفردا ليس عليه هدي، وإما أن يكون متمتعا أحل بعمرة ثم في يوم الثامن أنشأ الحج ونوى الحج ويوم التروية، ثم بعد ذلك عليه الهدي في يوم النحر، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. نعم. فكان الظاهر أنه جماعة، أي مجموعة. نعم.
قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم بمكة.
والذي أتى به النبي علي. الذي يظهر والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مفعول به.
والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. قال: فحل الناس كلهم ومن صاروا الى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم الترويه توجهوا الى منى.
نعم. قال: فكان جماعه الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، هذا مجموع ما جاء به. قال: فحل الناس كلهم، حل الناس كلهم اي بفعل العمره، وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. طبعا هنا قال حل الناس كلهم، والمقصود أغلبهم، المقصود أغلبهم، لأن هناك من لم يحل، ومن كان معه هدي، وهذا فيه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم بذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك فأطاعوه. قال: فلما كان يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء، يشربون ويأخذون معهم إلى ما يقدمون عليه من عرفة ومزدلفة، فسمي يوم التروية، يوم التروية. و في هذا أن التقدم عن اليوم الثامن خلاف السنة، أن التقدم عن اليوم الثامن كما تصنع بعض الحملات إلى اليوم، تتقدم في اليوم السابع أو نحو ذلك، فإن هذا خلاف السنة. ولكن إذا خشي الإنسان أنه إذا فارق الحملة يعني حصل له من الضياع ومن عدم الاستدلال على أماكنهم جاز له ذلك, جاز له ذلك. نعم.
قال ما رجل بحق ورجل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بأطلاع العصر والحوري والعزاء والبدر.
نعم. نعم. قال فأهلوا بالحج لأنهم قد أحلوا قبل بالعمرة, اعتمروا وأحلوا والآن أهلوا بالحج الآن نية الحج لأنهم على نسك ماذا؟ التمتع, على نسك التمتع. من أين يهل الحاج؟ من أي مكان, في المكان الذي يكون فيه, في المكان لا ليس عليه أن يذهب إلى الحل أو نحو ذلك, إنما في مكانه في مكة في فندقه أو في الحرم أو نحو ذلك يهل بالحج ويذهب إلى منى. قال وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهذه الصلاة صلاة قصر بلا جمع, يعني يقصر في صلاة الظهر ويقصر في صلاة العصر ويقصر في صلاة العشاء. وفي هذه المسألة عدة سنن. أولا أن الركوب أفضل في هذا الموطن, أن الركوب أفضل في هذا الموطن. وقال العلماء الركوب في جملة الطريق أفضل من المشي, الركوب في جملة الطريق أفضل من المشي. الأمر الثاني أن الصلاة تكون لهذه الخمس الفروض في منى, إذن يبتدئ بصلاة الظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء فالفجر, هذه كلها في منى في يوم الثامن وليلة التاسع وصباح التاسع. فصلاة الفجر يوم عرفة تكون في منى. كذلك من السنن البيات في منى ليلة التاسع, الليلة التاسعة وهي ليلة عرفة يكون البيات في منى, يكون البيات في منى وهو سنة. ومن تركه, من ترك هذا البيات فلا شيء عليه ولا دم عليه بالإجماع, لا دم عليه بالإجماع, فهو ليس بيات واجب وسنة. نعم. قال نعم.
قال ثم ركب قليلا حتى طلع الشمس وامر بركبته شعل كبره منيرا فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا ان انطلق عند مشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهليه فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفه فوجد القبه قد ضربت له منيرا
قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس, مكث قليلا حتى طلعت الشمس. هذا في يوم عرفة وهو في منى. وهذا فيه بيان أن السنة أن لا يخرج من منى حتى تطلع الشمس, حتى تطلع الشمس. قال وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة, تضرب له بنمرة. ونمرة ليست من عرفة, نمرة ليست من عرفة. ومن وقف في نمرة لا يصح له الحج لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. فهذا فيه سنة النزول في نمرة, سنة النزول في نمرة وعدم الذهاب إلى عرفة إلا بعد الزوال. الذهاب إلى عرفة يكون بعد الزوال, بعد زوال الشمس, بعد زوال الشمس وبعد أن يؤدي صلاتي الظهر والعصر. إذا أدى صلاتي الظهر والعصر بعد ذلك يذهب إلى عرفة. وفي الحديث جواز الاستظلال للمحرم ب بقبة أو نحوها، جوازا يستظل بقبة أو نحوها، وهو جائز سواء كان للنازل أو كان للراكب على الصحيح، سواء كان للنازل يمشي أو كان للراكب، فكله جائز له أن يستظل. ومن ذلك هذه المظلات التي يتخذها بعض الحجاج. الثمرة من بقائه في نمرة أن أو الثمرة من أن نمرة ليست من عرفة أن من بقي من نمرة حتى تغرب الشمس ثم ذهب إلى مزدلفة، لم يدخل عرفة، ذهب إلى مزدلفة، لم يصح له الحج لأنه فقد ركنه الأكبر، فقد ركنه الأكبر. نعم نعم. قال: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. قال: فأجاز، أجاز أي النبي صلى الله عليه وسلم جاوز مزدلفة، ليس أجاز من الجواز وإنما من المجاوزة. هم كانوا يظنون أنه سيقف عند المشعر الحرام في مزدلفة لأن الجاهلية أو أهل الجاهلية كانوا يقفون فيه، وهذا فيه مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين من قريش، فإنهم كانوا يقفون بمزدلفة لأنها من الحرم في جبل يقال له قزح، في جبل يقال له قزح، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حتى أتى عرفة، والمراد قرب عرفة لأنه عندما جاء إلى نمرة، جاء إلى نمرة ولم يأتي مباشرة إلى عرفة. قال: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، أي بقي بها. نعم.
قال: حتى إذا ظلت الشمس ومر بالأصوات فرفعت فأتى ابن الوالي خطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كفرة يومكم هذا في جلدكم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من الرجال الذي تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أقل من أضع بإيمانها لو أخبر بأعلم الحال
الشمس أمر بالقصواء وهي راحلته صلى الله عليه وسلم، فرحلت له. قال: فأتى بطن الوادي، بطن الوادي وهو وادي عرنة، وادي عرنة، وهذا الوادي يحد عرفة من الجهة الغربية، من الجهة الغربية، وهو ليس من عرفة، هو ليس من عرفة. والمسجد الآن الذي في عرفة هذا ليس كله داخل عرفة، فجزء منه من عرفة وجزء خارج عرفة، ولذلك يتنبه الحاج إذا زالت الشمس أن، وهناك لافتات توضح ذلك، إذا أراد أن يبقى في المسجد أن يتجه إلى الجزء الذي فيه الذي هو من عرفة، فإن بقي في الجزء الأول الذي هو خارج عرفة لم يصح له حج إذا انطلق منه مباشرة إلى مزدلفة. قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، أي جعل عليها الرحل، جعل عليها الرحل. قال: فأتى بطن الوادي، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، وهذا فيه استحباب الخطبة للإمام، وهو سنة باتفاق جماهير العلماء، وهي خطبة واحدة، هي خطبة واحدة، استحب العلماء أن يذكر فيها ما فيه من نصائح للحجيج وما يكون فيه من وصايا للمسلمين لاجتماع الناس من أقطار شتى. قال: وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قالوا: وهذا فيه أن الأصل في الدماء والأموال العصمة، الأصل في الدماء والأموال العصمة، فلا يجوز الاعتداء، لا يجوز الاعتداء عليها، لا يجوز الاعتداء عليها. وفيه أيضا تقريب النبي عليه الصلاة والسلام المسائل بضرب الأمثال، فإنه بين حرمة الدماء كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، وهو يوم عرفة في شهر ذي الحجة في بلدكم هذا، وهو البلد الحرام. قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. هذا فيه إبطال لأمور الجاهلية المخالفة لدين الإسلام، مخالفة لدين الإسلام. هناك أمور في الجاهلية أكدها النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، وأما ما يخالف دين الإسلام فإنه يجب، إنه يجب أن يبطل وأن يوضع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ودماء الجاهلية موضوعة، أي ما حصل في الجاهلية من الثأر أو القتل أو نحو ذلك، فهذا كله موضوع، هذا كله موضوع، أي يلغى، فلا مطالبة به ولا قصاص ولا دية، هذا كله يلغى بالإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث. أي هذا ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بأهله وقرابته، وابن ربيعة هو إياس، إياس بن ربيعة. قال: كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، قتلته هذيل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام، أي في إسقاط هذا، في إسقاط هذا الدم، فيه ابتداء الداعية دعوته والأمر الذي يطالب الناس به بنفسه هو، بنفسه هو، وهذا له أثر عظيم في الاستجابة لدعوته. فحينما أبطل عليه الصلاة والسلام هذه الدماء التي كانت في الجاهلية، كان مما أبطل أولا ما يتعلق بقرابته، بقرابته صلى الله عليه وسلم، فكان له الأثر البالغ في أن البقية أيضا يبطلون ما كان من أمر الدماء في قرابتهم. قال: وأول، قال: وربا الجاهلية موضوع. الربا هو الزيادة المعروفة، وهي المحرمة التي حرمها الله جل وعلا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وربا الجاهلية موضوع، أي كل ما كانت من معاملة فيها ربا فإنها موضوعة ملغية. قال: وأول ربا أضعه من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، هو عمه رضي الله عنه، عباس بن عبد المطلب. وهذا أيضا فيه البدء بقرابته صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه موضوع كله، موضوع كله المقصود الزائد على رأس المال، الزائد على رأس المال يلغى ويوضع، لقوله صلى الله، لقوله سبحانه وتعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون. قال بعد ذلك، وهو يوصي أصحابه صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء. وهذا فيه الوصية بالمرأة، سواء كانت المرأة زوجة أو أما أو أختا أو نحو ذلك أو بنتا، فالوصية بها، الترفق بها، والإحسان إليها، ولا سيما الزوجة. لذلك أكد هذا صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قالوا: معنى استحللتم فروجهن بكلمة الله، قيل هو قوله جل وعلا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقيل الكلمة هي قوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهو الأقرب، وهو الأقرب بهذه الكلمة. قال: ولكم عليهن، نعم، ولكم عليهن أن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، أحدا تكرهونه. والمعنى أن المرأة لا يجوز لها أن تسمح لأحد بدخول بيت زوجها وهو غير راض، ولو كان من محارمها وقرابتها، ولو كان من محارمها وقرابتها. وهذا أمر لا بد من التنبه له، وهي بلا شك آثمة إن حصل منها ذلك. وقيل من معاني هذا الأمر أنه لا يسمح للمرأة بالكلام مع الرجل الأجنبي عنها، لأن هذه كانت من عادات العرب أن المرأة تقابل الرجل فتحادثه. والصحيح أن المراد به من يكرهه الزوج، سواء كان محرما للمرأة أو غير محرم، من قرابتها، من أعمامها أو أبناء أعمامها أو نحو ذلك، فلا يجوز لها إدخال رجل لا يرتضيه الزوج إلى بيته. وليس المراد ما قد يعني يفهم من أن لا يجوز أن تزني أو أن يزني بها الرجل فتدخله إلى بيت، فهذا أمر محرم يعني وظاهر التحريم، وإنما المراد أن لا تسمح برجل غريب أن يدخل إلى بيت زوجها، أو غير غريب ولكن الزوج لا يرتضيه. قال: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح أو مبرح. فيه إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب، وهذا الضرب قلنا للتأديب وليس للقتل. ولذلك قال العلماء: لو أنه ضرب زوجته حتى ماتت فوجب على عاقلته أي جماعته دفع الدية، وهذا الأمر للتأديب إذا ما حصل منها ما يقتضي ذلك. نعم. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا فيه وجوب النفقة على الزوجة، وكذلك الكسوة لها. قال أهل العلم: يجب عليه النفقة والسكنى والكسوة والطعام، كل ذلك واجب على الزوج، واجب عليه، وليس هو بالأمر النافلة. ثم هنا تنبيه أنه يجب هذا على الزوج حتى وإن كانت الزوجة تعمل ولديها مال، وتبقى أمر النفقة واجبة على الزوج. نعم، نحاول يعني أننا نغطي هذا بهذا لنا. والنفقة طبعا ضابطها كما قال أهل العلم، ضابط هذه النفقة هي بحسب حال الزوج من اليسر والعسر، بحسب حال الزوج من اليسر والعسر. وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال، ولا يكلف الرجل ما لا يطيق من النفقة ولا يجوز له التقصير فيما يستطيع، فلا يجوز له أيضا أن يقصر في ذلك. نعم. قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وهذا فيه الاعتصام بكتاب الله جل وعلا، وأن به النجاة من الفتن. ومن الاعتصام بكتاب الله الاعتصام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا أمر بذلك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والسنة وحي كذلك من الله سبحانه وتعالى. قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. وهذا فيه إشهاد الناس في زمنه صلى الله عليه وسلم على تبليغه وعلى نصحه للأمة، فأجابوه بأنه نصح الأمة وأنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة وترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ونحن نشهد بذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة، كشف الله جل وعلا به الغمة، وترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال: فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء. هذا فيه دليل على مسألة العلو لله جل وعلا، وهو خلاف ما يقوله أو يقرره البعض من أن الله في كل مكان، بل الله سبحانه وتعالى في السماء: أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ينزل ربنا. كل هذه الأدلة تدل على أن الله جل وعلا في السماء. نعم. وقوله ثلاث مرات هنا تكرار للتأكيد، لتأكيد الأمر ولأهميته. وقد كان من فعله صلى الله عليه وسلم أنه ربما كرر الأمر ثلاث مرات، وهذا أمر حسن، وفيه أسلوب من أساليب التعليم، وهو تأكيد الأمر حتى يفهم وحتى يثبت في القلب، فيكرره مرة ومرتين وثلاثة. نعم.
قال: ثم أذن الإمام ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى بربه وجعل ومناطقهم أصوارا إلى الصفات وجعل ومناطقهم أصوارا إلى الصفات وجعل حتى تشاء بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غابت الشمس وذهبت الصفات قليلا حتى غاب القوس.
نعم. قال: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. هذا فيه الجمع بين الظهر والعصر، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. وهل هذا الجمع، هل هذا الجمع بين الصلاتين هو لسبب السفر أم للعبادة؟ الصحيح أنه للعبادة، متعلق بالعبادة كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك فأهل مكة أيضا إذا حجوا يصلون هذه الصلاة، يصلون هذه الصلاة لأن هذا متعلق بالعبادة. قال: ولم يصلي بينهما شيئا. إذن في هذا سنن: أولا أن يصلي الأولى صلاة الظهر ثم الثانية صلاة العصر، والسنة الثانية أن يؤذن للأولى ويقيم في كلا الصلاتين ولا يعيد الأذان. والأمر الثالث أن لا يفرق بينهما، أن لا يفرق بينهما بوقت، وإنما يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد أن صلى الظهر صلى العصر. قال: ثم ركب حتى أتى الموقف. الموقف هو عرفة، والمراد به هنا الجبل الذي بعرفة، والذي يسميه بعض الناس جبل الرحمة أو جبل الدعاء، ولا لا دليل على هذه التسمية، لا دليل على التسمية بجبل الرحمة، هم يعني ربما أخذوه من أن الله يرحم العباد أو جبل الدعاء لأنهم يدعون فيه، لكن لا دليل عليه. ولا يقصد في الموقف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وقفت هنا وعرفة كلها موقف. فهنا على الحاج أن يتثبت أنه في عرفة، يتأكد ويتيقن أنه في عرفة، لأن ركن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر. ومن لم يقف بعرفة حتى فجر يوم العاشر، أي قبل الفجر، دخل عليه الفجر ولم يقف بعرفة، لم يصح له الحج. فيقف الحاج في أي مكان في عرفة، أي مكان داخل حدود عرفة يصح وقوفه. قال فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. حبل المشاة هو الطريق الذي يسلكه المشاة، قيل سمي هذا الأمر حبلا لأنه المكان إذا طرق أي سار الناس فيه صار علامة كالحبل، فسمي حبلا. قال جعل حبل المشاة بين يديه أي أمامه، واستقبل القبلة، وهذا فيه أنه لا يجوز استقبال هذا الجبل، وإنما الذي يستقبل في الدعاء القبلة، ولا يستقبل الجبل. ومن التنبيه على ما يحصل في هذا اليوم أن الذي ينبغي على الحاج أن يستغل هذا الموقف، بالدعاء والابتهال والذكر. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد حين يميت وهو على كل شيء قدير. هذا الدعاء هو ثناء على الله سبحانه وتعالى. وكذلك لأن لا يوم أكثر أن يعتق الله جل وعلا فيه العباد من النار من يوم عرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة. هو أكثر يوم يعتق الله جل وعلا فيه العباد من النار هو يوم عرفة. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. وهذا من باب التأكيد، يتأكد ويتثبت أنه غربت الشمس، أن الشمس قد غربت، فيتحقق من ذلك ثم بعد ذلك ينصرف أي ذاهبا إلى مزدلفة. طيب، من ذهب إلى مزدلفة قبل غروب الشمس؟ يعني قبل أن تغرب الشمس يوم عرفة أخذ نفسه وذهب إلى مزدلفة، صح وقوفه بعرفة وعليه دم لأنه ترك واجبا، والواجب عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس. نعم.
قال وقد سند الزيد قلبه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شنق للقصوى بالزمان حتى ان ارسل يصيبهم في بركه ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينه السكينه كلما تابعت من الجبال رفعتها قليلا حتى تصعد حتى اتت مزدلفه وصلى في المغرب والعشاء في اذان واحد والقالتين ولم يسجد بينهما شيئا
قال وأردف أسامة بن زيد خلفه. قالوا وفي هذا جواز الإرداف، أي أركبه خلفه، فيه جواز الإرداف على الدابة، بشرط أن تتحمل ذلك، أن الدابة تتحمل أن يكون عليها اثنين أو ثلاثة، أن تتحمل ذلك. وقد جاء عند الحاكم من حديث أنس أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان، أي من تواضعه، كان يردف خلفه ويضع طعامه على الأرض ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار، يركب الحمار، والحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أردف جمعا من الصحابة حتى أوصلهم بعض أهل العلم إلى أكثر من 40 صحابيا أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام خلفه، فأردف ابن عباس وأردف الفضل وأردف معادا وأردف الشريف وأردف جمعا من الصحابة، أوصلهم بعض العلماء إلى أكثر من 40، وفي بعضها قد يكون الحديث صحيح وفي بعضها الضعف نحو ذلك. والشاهد من هذا أن هذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه، فأردف هنا أسامة بن زيد ولم يردف كبار الصحابة، كأبي بكر أو عمر أو عثمان. وقد يختص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بشيء لا يدل على أنه أفضل مطلقا من غيره، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. قال: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إلى مزدلفة، مضى إلى مزدلفة، وقد شنق للقصواء الزمام، أي جذبه إلى الخلف، جذب الزمام إلى الخلف، الزمام الذي الحبل الذي يوضع في الأنف، جره إلى الخلف. والسبب في ذلك لئلا تسرع، لأن الناقة إذا تركت أسرعت، وإذا شد زمامها أبطأت. وهذا هو الهدي ذاك اليوم، سواء كان الإنسان راكبا على سيارة أو كان على دابة أو كان ماشيا، أن تكون عليه السكينة والتؤدة، وهذا خلاف ما نراه من إسراع الناس، لا سيما أصحاب السيارات يريدون أن يدركوا مزدلفة وأن يبقوا فيها، وهذا خلاف السنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بيده أيها الناس السكينة 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 السكينة، يأمرهم بالتؤدة والهدوء. وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، الخلف، وهو الموضع من الرحل الذي يجعل الراكب رجله عليه، فإنه أرجع رأسها لتتأنى في مشيتها وتخف. ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: فإن البر ليس بالإيضاع، فإن البر، أي عمل البر، ليس بالإيضاع، أي بالإسراع، ليس بالسرعة، قال: حتى أتى، قال: كلما أتى حبلا، يعني كلما أتى هضبة يسيرة، أرخى لها قليلا حتى تصعد، يعني ترك شيء من الزمام حتى تصعد، فإذا نزل شد هذا الزمام. قال: حتى أتى المزدلفة، المزدلفة هي المشعر الذي يقع بين عرفة وبين منى، المشعر الذي يقف بين أو يقع بين عرفة ومنى. وقيل سميت مزدلفة من الإزدلاف، وهو القرب، وقيل لقربها من منى، وقيل لقربها من مكة، مع أن منى أقرب إليها، ليس كذلك؟ لكن منى سميت منى لعلة أخرى، وهي لكثرة ما يقع فيها من الذبائح ومن الدم. وورد في بعض طرق الحديث أنه عليه الصلاة والسلام في طريقه من عرفة إلى مزدلفة توقف ونزل عليه الصلاة والسلام فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة بن زيد رديفه قال له الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، قال الصلاة أمامك. فالسنة أن ينتظر أو يؤخر الصلاة حتى يصل مزدلفة ما لم يخش خروج الوقت، ما لم يخش خروج الوقت. فإن خشي خروج وقت العشاء هي الصلاة الثانية صلى في الطريق، صلى في طريقه. وإن دخل عليه أو خشي خروج الوقت وهو في عرفة صلى في عرفة، صلى في عرفة ثم أكمل إلى مزدلفة. قال فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. السنة الجمع بين المغرب والعشاء، وهو أول ما يفعله الحاج إذا وصل إلى مزدلفة، إذا لا يتشاغل بطعام ولا بنحو ذلك. أول ما يصل إلى مزدلفة السنة أن يبدأ بالصلاة، أن يبدأ بالصلاة. قال بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي نافلة بينهما، لم يصلي نافلة بينهما أي بين الصلاتين. وكذا بعد العشاء لا يصلى نافلة، كذا بعد العشاء لا يصلى نافلة. هل يصلى الوتر في تلك الليلة؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يصلي الوتر، الصحيح أنه يصلي الوتر. وكذلك يصلي راتبة الفجر في يوم النحر، هو اليوم العاشر. لم يذكر في حديث جابر صلاة الوتر، لكن قال أهل العلم لما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر في سفر ولا حضر، هذا عام. ثم إن جابر لم ينفي هذا الأمر، لم ينفي هذا الأمر، وإنما غاية ما كان في روايته أنه لم يذكر الوتر، أنه لم يذكر الوتر. وجابر في أمور أخرى أيضا لم يذكرها، في أمور أخرى لم يذكرها، كنزوله صلى الله عليه وسلم للوضوء نعم ونحو ذلك، أو غيرها من المسائل. قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر، حتى طلع الفجر. نعم، صلاة الفجر في مزدلفة، نحن اليوم نتكلم عن اليوم إيش؟ العاشر. أنت ما زلت في عرفة، لأن عقد وصلنا إلى مزدلفة الآن في اليوم العاشر، في اليوم العاشر الذي هو يوم النحر، يوم النحر. يصلي الفجر في أول وقتها، أول وقت الفجر. لماذا؟ ليتفرغ الحاج للدعاء، يتفرغ الحاج في ذاك الوقت للدعاء. فبعد الفجر يدعو مستقبلا القبلة رافعا يديه، يدعو بما شاء من جوامع الدعاء ومما أراده من خيره الدنيا والآخرة. ويسن أن يكون ذلك في المشعر الحرام. ما هو المشعر الحرام؟ هو الجبل الذي الآن فيه المسجد، الذي بني فيه المسجد في مزدلفة، هذا هو المشعر الحرام. وقال أهل العلم مزدلفة كلها مشعر حرام، وهذا بالمعنى العام. وأما بالمعنى الخاص وهو السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى هذا المكان، وهو هذا الجبل اليسير الذي فيه مزدلفة، وهو المشعر الحرام. وليس ذلك بلازم، لا سيما مع تزاحم الناس، فيقف في أي مكان من مزدلفة ويدعو. قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر. نعم.
ثم سلك الطريق المصلى تطوف على الذرات الكبرى.
نعم. قال: وصلى الفجر حين تبين له الصبح، أي أول ما تبين له الصبح، بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء. وقد ذكرنا أنه هنا يصلي راتبة الفجر، يصلي راتبة الفجر وإن لم تأتي في حديث جابر. قال: حتى أتى المشعر الحرام، وهو هذا الموطن، استقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. وهذا هو السنة، البقاء والدعاء حتى الإسفار، والإسفار هو قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، وإنما هو بداية انتشار الضوء قبل أن تطلع الشمس. قال: فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل ابن العباس. هنا كان قد أردف عليه الصلاة والسلام أسامة، وهنا أردف الفضل، أركبه حتى أتى بطن محسر، وهو واد يقع بين مزدلفة ومن أسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ما العلة في الإسراع؟ قيل لأنه مكان كانت قريش تقول فيه الثناءات على يعني تذكر الثناء على نفسها أو القصائد أو نحو ذلك، فأراد أن يسرع في هذا. وقيل مكان كانت تقف فيه النصارى، وقيل موطن هلاك أصحاب الفيل، وهي روايات. والعلة في ذلك هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا جاء الإنسان في وادي محسر فإنه يسرع، فالإسراع فيه سنة. قال: ثم قال: وهذا قوله فحرك قليلا، أي أسرع. قال: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. وهذا فيه بيان قصده صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد الوصول إلى الجمرة الكبرى، يريد الوصول إلى الجمرة الكبرى، فلذلك شق هذا الطريق. نعم. نعم. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، طبعا هذه الشجرة كانت علامة وقد أزيلت. نعم. قال: فرماها بسبع حصيات. والحديث يدل على أن السنة أن يبدأ الحاج إذا دخل منى برمي جمرة العقبة، أول ما يبدأ برمي جمرة العقبة. طيب، خذوا الترتيب. أعمال يوم النحر أربع، مجموعة في قول القائل رن حط. إيش رن حط هذا؟ هي شفرة، رمي ونحر وحلق وطواف، هذا هو الترتيب في السنة، الترتيب على هذه الكلمة رن حط، رمي ونحر وحلق وطواف. فيبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. فإن قدم أحد هذه الأفعال على غيره فلا حرج. لو بدأ بالنحر قبل الرمي أو بالطواف قبل النحر أو نحو ذلك جاز له ذلك، لأن الرجل كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول فعلت كذا قبل كذا، فيشير إليه النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. قال: وفي ذلك جواز الفتية بالإشارة، النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه هكذا، يعني افعل. فإذا الترتيب على هذه الأربع الأحرف رن حط. وفائدة الضبط بهذه الأحرف، وهذا في كثير من العلوم، هو الحصر، الحصر للأفعال مع الترتيب. فإذا ضبطت كلمة رنحط فهو رمي ونحر وحلق وطواف، وبذلك يكون الترتيب على السنة. من المسائل هنا التي ذكرت في حديث جابر أن عدد الحصيات سبع، عدد الحصيات سبع، من أين يأخذها؟ لم يرد في حديث جابر مكان خاص، ولذلك جاز له أن يأخذها من أي مكان، جاز له أن يأخذها من أي مكان ولا يحدد مكانا معينا لأخذها، فلو وجدها في الطريق أخذها فله ذلك. أيضا من الأمور التي تنبه أن المطلوب في هذه الحصيات الرمي وليس الوضع، حتى قال أهل العلم من وضعها لم تجزئه وإنما الرمي، قوله في حديث قال فرماها فرماها، ويرمي كل حصاة على حدة، إذن لا يأخذ السبع ويرميها كلها، قالوا تحسب واحدة، تحسب واحدة، وإنما يرمي ويكبر مع كل حصاة الله أكبر وهو يرمي الحصاة، وهذا من كمال التعبد، من كمال التعبد لله سبحانه وتعالى. هذه الحصيات حجم الواحدة منها كحصاة الخذف التي يخذف بها، التي يخذف بها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ليس كذلك، وقال إنها لا تقتل صيدا ولا أو لا تصيد صيدا ولا تقتل عدوا، وإنما تفقع عينا أو تكسر سنا أو تكسر سنا. فما هي حجم هذه الحصاة؟ قالوا أكبر من حبة الحمص قليلا، أكبر من حبة الحمص، حبة الحمص المعروفة أكبر منها يسيرا، شيء يسير، إذن ليس حجر. فالأمر تعبدي، لا تظن أن كل ما أخذت حجر كبير أن كان الأجر لك أكبر، بل لا تجزئك، لا تجزئك. ومن باب أولى لا يجزئ الرمي بالحديد وبالنعال وبالأخشاب وبنحو ذلك، والاعتقاد أن ذلك هو الشيطان هذا أمر تعبدي، حتى يأتي بعض الناس ويسب الشيطان هناك، أنت الذي فعلت فيا وأنت الذي خسرتني وأنت الذي، وتلك تقول أنت الذي جعلت زوجي يطلقني وأنت الذي، فتسمع من الغرائب والعجائب في ذاك المكان. فالأمر تعبدي، الأمر تعبدي. أين يقف الرامي في رميه لجمرة العقبة؟ جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام رماها من بطن الوادي، من بطن الوادي في منى. وجاء في حديث ابن مسعود في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره، البيت المسجد الحرام الكعبة، جعلها عن يساره، وجعل منى، وجعل منى على عن يمينه. تصورتم إذا كانت منى عن اليمين والبيت عن اليسار وكان الجمرة أمامه، فذاك هو الموعد سنة، وإلا جاز له أن يرمي من أي مكان، جاز له أن يرمي من أي مكان، ولكن السنة أن يحرص إذا استطاع، خاصة مع تيسير أمور الحج الآن، وصار عدة طوابق، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام، فتيسرت الأمور الآن، فيحرص على السنة، يحرص على السنة. رميه صلى الله عليه وسلم بالحصى دليل على أنه لا يجوز الرمي بأي شيء آخر ولا يجزئ، إذا رمى بحديد أو رمى بكذا لم يجزئه، لم يجزئه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام رمى وهو راكب، وفيه دليل على جواز الرمي للراكب، فلو أنه مر بسيارته، وهذا يحصل لا سيما في اليوم الأخير، في اليوم الأخير فربما تستطيع أن تمر بسيارتك بجانب الجمرات، فيجوز لك أن ترمي وأنت في السيارة ولا شيء في ذلك، وهذا من الإسراع، من الإسراع. نعم. عندما نذكر مثل هذا في ما يأتي في حديث جابر في غير من الحديث ففيه التفاصيل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك يقتدي به أهل الإسلام، قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فيحرص المسلم على أن يحج الحج الذي حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتبعه في السنن، يقف حيث وقف، ويحرص على أن يرمي من حيث رمى عليه الصلاة والسلام، ويتتبع في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أيضا فيما ذكر في قوله: فنحر ثم انصرف إلى المنحر، أي المكان الذي ينحر فيه، فنحر 63 بيده، فنحر 63 بيده، وهذا فيه دليل على قوته صلى الله عليه وسلم البدنية، حيث نحر 63 بدنة ناقة بنفسه صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم في هذا أن الأفضل للحاج أن يباشر الذبح بنفسه إن تيسر له، وقد لا يتيسر الآن يعني حتى يتم الترتيب بشكل صحيح، فيوكل أمر النحر أو الذبح إلى المختصين بذلك، لكن لو استطاع الإنسان أن يذبح بنفسه فهذا أيضا فعل للسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام نحر 63 بدنة، وقالوا هذا من الموافقات، فهو بعدد سنين عمره صلى الله عليه وسلم، فإنه مات وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، أي ما بقي من الهدي. وكم الذي بقي؟ 27 أو 37؟ 37، نعم 37، نحرها علي رضي الله عنه وأرضاه، وأشركه صلى الله عليه وسلم في هديه. فيجوز للإنسان أن يشرك آخرا في هديه، لكن بشرط أن لا يقل عن القدر الواجب، أن لا يقل عن القدر الواجب. يجوز لهما أن يشارك واحد أو أكثر. ما هو القدر الواجب؟ القدر الواجب هو شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، وفي نحره صلى الله عليه وسلم لهذا العدد قالوا فيه استحباب تكثير الهدي، استحباب تكثير الهدي. قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة أو ببضعة، أي بقطعة يعني جزء من اللحم، فجعلت في قدر وطبخت فأكل أي هو وعلي رضي الله عنه من لحمها وشرب من مرقها. هنا يعني ذكر رحمه الله المصنف حديث جابر كاملا، ثم بعد ذلك انتقل إلى بعض المسائل. أيضا في الحديث دليل على أن السنة أن يأكل الحاج من هديه، أن يأكل الحاج من هديه، وهذا هو السنة. والبضعة هي الجزء أو القطعة من اللحم، طبخت فأكل منها صلى الله عليه وسلم، وأكل منها علي رضي الله عنه، أكلا من اللحم وشربا من المرق، وهذا لقوله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إذن السنة أن يأكل من هديه. كذلك لم يذكر في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم حلق بعدما نحر، لكن لأننا نحن قلنا ماذا؟ رنحق بعد الرمي النحر، وبعد النحر الحلق، ولم يأتي في حديث جابر أنه حلق، لكن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند أحمد من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر ثم حلق، وجاء من حديث أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحلاق خذ، وأشار إلى شقه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطي الناس. وفي هذا بيان أن السنة الحلق بعد النحر، وأنه يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر. ثم قال بعد ذلك: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، ذهب بعد ذلك إلى مكة، إلى المسجد الحرام للطواف، وهو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. وفيه دليل أن السنة أن يكون الطواف بعد النحر كما تقدم معنا. والحاج له أن يؤخر طواف الإفاضة، وهذا قول الجمهور، له أن يؤخر ذلك، قالوا ولو إلى بعد ذي الحجة، ولكن ليس له أن يؤخر لغير عذر، وحتى يتم حجه، فالأحوط أن لا يؤخره. وطواف الإفاضة له أحوال، من ذلك أن يقدم بعد غياب القمر ليلة النحر، وذلك للضعفة والعجزة كبار السن ومن كان معهم ممن يقوم على شأنهم. فإذا انتصف الليل ومضوا إلى مكة جاز لهم الطواف، وقدموا ذلك، أي ذهبوا من مزدلفة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هو فعله صلى الله عليه وسلم الذي فعله، وهو الطواف يوم النحر، وهو الأفضل، وهو الأفضل لأنه اتباع للسنة. الحالة الثالثة أن يؤخر هذا الطواف عن يوم النحر، وهو جائز صحيح، جائز صحيح، ويجوز أن يؤخره إلى أي يوم، أن يؤخره إلى أي يوم من أيام التشريق. وهل يجوز له أن يجمع بينه وبين طواف الوداع؟ فقول المحققين من أهل العلم على جواز ذلك، ونيته في ذلك طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، ويكون بذلك آخر عهده من البيت الطواف، يكون قد حقق قوله صلى الله عليه وسلم وليكن آخر عهدك بالبيت الطواف. وفي الحديث أيضا حديث جابر دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، صلى الظهر بمكة، وهذا يوم، يوم النحر، هذا يوم النحر. جاء في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى بمنى. وفي هذا تعارض، جاء في حديث جابر أنه صلى بمكة، وجاء في حديث ابن عمر أنه صلى بمنى. قالوا والجمع بين الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ثم جاء وصلى مرة أخرى بأصحابه في منى، صلى مرة أخرى بأصحابه في منى. ولو تأملنا في حديث جابر وتتابع هذه الأعمال، أعمال يوم النحر، لرأينا بركة النبي عليه الصلاة والسلام في أنه يقوم بهذه الأعمال كلها ثم يرجع ويصلي، ويصلي الظهر في منى، أو يصلي الظهر في مكة. فهذا بلا شك أنه دليل على بركة وقت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتى بني عبد المطلب يسقون أو يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. قالوا وفي الحديث أن الأفضل لمن طاف طواف الإفاضة أن يشرب من ماء زمزم، أن يشرب من ماء زمزم لفعله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله انزعوا أي استقوا بالدلاء، استقوا بالدلاء للناس أي اعطوهم، والناس يأتون من هذه الأعمال وهم بحاجة إلى شرب الماء. وهذا فيه خصوصية بني عبد المطلب بالسقاية، أنهم كانوا هم أهل السقاية للحجاج، وفي هذا تشريف، وفي هذا تشريف لهم وفضيلة عملهم هذا على غيرهم. قال وكان، نعم، قال فناولوه دلوا فشرب منه، رواه مسلم. هذا آخر حديث جابر، آخر حديث جابر. بعد ذلك ساق الشيخ رحمه الله مجموعة من الأحكام المتعلقة بالأركان، ببيان الأركان وببيان الواجبات وبأنواع النسك الثلاثة وبما يجب على المحرم أن يجتنبه إلى آخر ما ذكر، وهذا يكون في درس الغد إن شاء الله. يقول ما معنى أن الحمد والنعمة لك في تلبية النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلنا أي أنواع المحامد وأنواع النعم، وألف الحمد وألف النعمة هي للاستغراق، أي كل أنواع المحامد وكل أنواع النعم فهي لله سبحانه وتعالى. يقول هل هناك شرح لكتاب الكبائر للذهبي؟ لا أعرف. هل يقرأ اتخذ من مقام إبراهيم مصلى عند المجيء إلى المقام يقرأ الآية كلها أم هذا الجزء؟ الوارد هذا الجزء، قراءة هذا الجزء من الآية. هل هناك ركعتين للإحرام؟ قلنا أنه لا يوجد سنة ثابتة في ركعتي أو ما يسمى بركعتي الإحرام، لكن لو وافق أنه صلى نافلة أو توضأ فصلى ركعتين جاز له ذلك، ولا يقال إن هذا من قبيل البدع. يقول: ورد في صفة الحج ثلاث صفات، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، فمن أين جاءت الثنتان الأخريان؟ جاءت من تعليمه صلى الله عليه وسلم، ليس شرطا يحج الثلاث الأنساك، وإنما جاء من تعليمه صلى الله عليه وسلم، وهو حج قارنا عليه الصلاة والسلام. قال: عند الرجوع لبعض شروحات أهل العلم لصفة الحج، وجدت بعض الزيادات في الألفاظ على الذكر الذي يقال عند الصفا، يعني زيادة يحيي ويميت وزيادة لا شريك له بعد قوله لا إله إلا الله، فما هو الصحيح؟ الصحيح ما ثبت، فينظر في تخريج الحديث وفي صحته، وإذا صح الحديث بهذه الزيادات عمل به. هل حجة الصبي لا تغني عن حجة الإسلام على كل الأقوال؟ قلنا: الصحيح أنها لا تغني، ولكن تقبل منه هذه الحجة على الصحيح من كلام أهل العلم، وأنها حجة صحيحة، ولا يقال أنه من باب التمرين له أو من باب التدريب كما ينسب إلى أبي حنيفة. وقلنا: الثمرة من ذلك أنه إذا قلنا أنه يصح منه الحج أنه يطالب بالكفارات، طالب بالكفارات، فالصحيح أنه يصح منه الحج ولا يجزئه عن حجة الإسلام، لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. ذكرنا أن الطواف الأول الذي طافه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر طواف القدوم للمفرد أو طواف العمرة للمتمتع، فماذا كان هذا الطواف بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ القران هو إدخال العمرة في الحج، وهذا الطواف منه صلى الله عليه وسلم هو طواف القران، يعني يطوف عليه الصلاة والسلام في قدومه لمكة، ثم لأنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي لم يجز له التحلل بعمرة، لم يجز له التحلل بعمرة. نعم، بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد صلاة العشاء معكم محاضرة الشيخ الدكتور أحمد بن جدلان وفقه الله وسدده.